أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام عن شرائط عما يشترط في الأذان والإقامة. ذكر أربعة أمور، والخامس نتعرض له هذا اليوم. الخامس مما يشترط في الأذان والإقامة الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة. وعليكم السلام ورحمة الله. لا بد من الترتيب، أما لو قدم الإقامة على الأذان فلا بد من إعادة الإقامة هنا. إذن الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة، وكذا بين فصول كل منهما. الفصول المتقدمة أنه مثلا في الأذان الله أكبر أربع مرات في البداية مثلا. فصول الأذان هذه قلنا أنها 17 أو 18، مو 18 بالنسبة إلى الأذان و 17 بالنسبة إلى الإقامة. هذه الفصول مرتبة بترتيب معين، لا بد من مراعاة هذا الترتيب. أما لو خالف هذا الترتيب سهوا أو ما شابه ذلك فيعيد بما يحصل به الترتيب. شلون؟ مثلا كبر التكبيرات، تكبر التكبيرتين في الإقامة مثلا، ثم تشهد الشهادتين، ثم قال حي على خير العمل مباشرة بدون أن يقول حي على الصلاة ولا حي على الفلاح. خب أتى بحي على خير العمل، ثم ماذا؟ ثم أتى بحي على الصلاة حي على الفلاح. هنا نقول لا بد من إعادة حي على خير العمل ليحصل الترتيب. هنا يلتلغوا هذا، هذه زيادة لا تضر، تلغوا. خب وكذا بين فصول كل منهما، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان. وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب. قلنا كما لو قال حي على خير العمل قبل الحيعتين، حي على الصلاة وحي على الفلاح، فإنه إذا أتى يأتي بهما ويعيد حي على خير العمل فيحصل الترتيب. يعني بعبارة أخرى، هذا الذي قدمه يعتبره لاغيا، فيأتي بما بعده على وفق الترتيب. صار المطلب واضح لكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله. إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول. شلون تفوت الموالاة؟ كما لو كبر أربع تكبيرات ثم أتى بفصول الأذان الباقية كلها بدون ترتيب، وختمها بأشهد أن لا إله إلا الله. هنا الترتيب، لا صحيح حصل الترتيب بين الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله، فيستطيع أن يأتي بأشهد أن محمد رسول الله، بس حصل فاصل طويل بين الفصول الأربع الأول اللي هي التكبيرات الأربع، وبين الشهادة لله بالوحدانية أشهد أن لا إله إلا الله. خب الفاصل هذا يفوت الموالاة، يفوت الموالاة ولا بد من الموالاة. يقول إلا أن تفوت الموالاة سيعيد من الأول. أوضح مثال إليها أن يأتي بالفصل الثاني في الأخير. لو خالف الترتيب مثلا أقام الله أكبر الله أكبر، ثم أتى لقد قامت الصلاة أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا شنو؟ وآخر شيء قال أشهد أن لا إله إلا الله. خب صحيح، هنا نقول من حيث الترتيب أتى بالله أكبر مرتين وبأشهد أن لا إله إلا الله مرتين، فيحتاج أشهد أن محمد رسول الله يعيدها ويكمل. لكن حصل الفاصل بين الفصل الثاني والثالث، بين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بين أشهد أن الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله، وهذا الفاصل يفوت الموالاة. ولا بد من الموالاة بين الفصول، ما يكفي بين الفصول بفاصل طويل. نعم لو كان يتلفظ بها بسرعة لا بأس، هنا لا يقال بفوات الموالاة. فهذا يختلف من مورد إلى مورد. على كل حال السادس، الموالاة بين فصول كل منهما، لأن لا يأتي بفصل ويسكت ويبقى مدة طويلة ساكت، بحيث عرفان يقال أن هذه ليست هيئة أذان، هذه أمور عرفية. هنا لا يوجد تحديد من الشارع يقول والله عقب دقيقة ينتهي الوقت المحدد بالسكوت، لا، ما عندنا تحليل معين، هذه أمور عرفية. عرفان يقال هذا يؤذن، لو واحد يكبر تكبيرة وينتظر خمس دقائق ثم يكبر التكبيرة الثانية، ثم خمس دقائق ويتشهد، هذا لا يقال يؤذن أو يقيم، فلا يفصل بينها على وجه تمحي صورتهما. وكذا تعتبر الموالاة العرفية بين الإقامة والصلاة. شوفوا بعد الإقامة لا أفصل بينها وبين الصلاة بفاصل طويل، بل عرفين يقال أني أتيت بالصلاة بعد الإقامة مباشرة، حتى فاصل فصلت بدعاء أو ما شابه ذلك لا يضر إذا كان الفاصل قصير عرفين. إذا اختلف موالاة بين باعتبار أن أصل الموالاة بين الأذان والإقامة مو شرط شيخنا، ما يمكن نلتزم بكتاب الأذان هنا. وكذا تعتبر الموالاة العرفية بين الإقامة والصلاة، وأما الموالاة بين الأذان والإقامة فالأمر فيهما أوسع. ليش؟ لأنه ورد حتى أنه يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة. فالأمر فيهما أوسع، إذ يستحب الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين أو بسجدة أو بغير ذلك مما ذكر في المفصلات. وين هي المفصلات؟ أي كتاب من كتاب المفصلات؟ تأتينا؟ المفصلات يعني الكتب الموسعة يقصد. هم هناك يضربون أمثلة، يقولون خطوة مثلا أو جلسة أو دعاء أو حتى سكوت، كما في بعض الكتب سكوت معترضة بأن يسكت فترة بين الأذان والإقامة. المهم أن يفصل، يستحب الفصل بين الأذان والإقامة بأحد هذه الأمور.
لو أسألت يجب نفرة الفجر بين الأذان والإقامة؟
لا معكم معنا. إذ يستحب الفصل بينهما بصلاة ركعتين أو بسجدة أو بغير ذلك مما ذكر في المفصلات. قلنا السجدة طبعا يكتفى فيها بأي ذكرين، لكن هناك أذكار مستحبة في نفس السجدة أيضا، يعني يصير مستحبا في مستحب. أيضا الخطوة تستطيع أن تخطو وأنت ساكت، لكن إذا خطيت وأتيت بالدعاء أيضا جد أتيت بفاصلين، هم أذان عفوا هم خطوة هم الدعاء. إحنا عادة نخطو خطوة ونقرأ دعاء قصير ونرجع، مو هذا هنا أتيت بالفاصلين أنت، الخطوة وماذا والدعاء، وهو نفس الدعاء كافي، نفس الخطوة كافية. جيد، نعم. أي دعاء تقدر تجيب، أي دعاء كان. هناك طبعا أكثر من دعاء، بالنسبة للسجود يوجد دعاء في الجلوس، يوجد دعاء في الخطوة، يوجد دعاء أكثر من دعاء موجود أكثر، حتى بالنسبة للسجود دعائين أو ثلاثة موجود، منها لا إله إلا أنت، سجدت لك خاشعا خاضعا، يعني في أكثر من دعاء، ثلاثة أربعة أدعية شايف أنا. ما شايف كيفية خاصة للتقديم هنا، لا يذكر الفقهاء. حتى الكيفية المعهولة أن الإنسان يقصد بالقدم اليمنى ثم يقدم اليسرى، بس هذا مو كيفية منصوصة أو ما شابه ذلك. على كل حال السابع من شرائط الأذان والإقامة العربية وترك اللحن. العربية يعني شنو؟ يعني السيارة باللهجة المصرية؟ لا، العربية يعني اللغة العربية، أن يكون الأذان باللغة العربية لا تترجمه خدا بزرق بالفارسي مثلا ما تكفي. وترك اللحن، قد يأتي الإنسان باللغة العربية لكن يضع مقام الضمة فتحة أو كسرة وما شابه ذلك، فيقل بماذا؟ باللغة العربية. لابد من عدم اللحن، يعني أن يأتي بها ترك اللحن يعني ترك الخطأ. الثامن دخول الوقت. لا، إذا لفظه على وجه صحيح هذا مو لحن، كون يلفظ الشيء بصعوبة هذا مو لحن. دخول الوقت فلا يصحان يعني الأذان والإقامة قبله إلا فيما يحكم فيه بصحة الصلاة إذا دخل الوقت على المصلي في الأثناء. قد نورد هكذا يقول السيد كنت نسان بسرعة، شلون ننسى؟ قال أنا قبل كم صفحة أشرت لكم بأنه إذا صلى المكلف باعتقاد دخول الوقت فدخل الوقت وهو لا زال في الصلاة يتم صلاته وصلاته صحيحة. في مثل هذا المورد لو كان قد أذن وأقام، مع أن الأذان والإقامة بكاملهما وقعا خارج الوقت، لكن شنو؟ صحيحين. إلا فيما يحكم فيه بصحة الصلاة إذا دخل الوقت على المصلي في الأثناء. نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام، هذا ما يعبر عنه بأذان الإعلام. طبعا هناك مسائل مفصلة في الأذان لم يشر إليها المصنف وهي مذكورة في كثير من الكتب، منها العروة الوثقى، الآن من الكتب التي في متناول أيديكم العروة الوثقى تشير إلى كثير من المسائل اللطيفة والمهمة في باب الأذان والإقامة، ولا بأس بمراجعتها. وعليكم السلام. على كل حال لا أقل إذا خلصتم كتاب الصلاة تمرون مرور سريع على العروة، فإن فيه الكثير من الفروع التي لم تذكر لا في المنهاج ولا في غيره، فتستفيدون منها، وكثير منها مستحبات وما شابه ذلك، لا يعني لا تكملوا هذه المستحبات ولو للاصطلاع. على الأقل إذا صار لكم وقت تأتون ببعض هذه المستحبات. صحيح؟ خب. يقول ولكن الأحوط يا بني الإعلام أن لا يؤتى به حينئذ بداعي الورود. أصل الأذان الإعلام مستحب، لكن الموارد استحباب عند دخول الوقت. خب إذا أردت أن تأتي به قبل دخول الوقت لتنبه الناس مثلا إلى وقت السحر في شهر رمضان، خب تأتي به لا بقصد الورود، لأنه ما عندنا شنه؟ لا الورود يعني الاستحباب التشريع، لا بقصد أنه مستحب. بل لبعض الدواعي العقلائية كإعقاب النائمين وتنبيه الغافلين. في أي شيء تزيد؟ إذا ما كانت الزيارة توجب تشنيعا على المذهب ولم يكن فيها محذور آخر أيضا، ما في مانع، يعني هذا مو أذان جزء في صلاة ولا شيء، ولا تأتي ولا تقصد بهذا الاستحباب طبعا. ما يضر في مثل هاي المورد، ما يضر. على كل حال بداعي الورود بل لبعض الدواعي العقلائية في إيقاظ النائمين وتنبيه الغافلين ولا يجزي عن أذان الفجر على الأظهار. شلون؟ الآن عفوا شيخنا الجليل، هذا الأذان يقول أنه لا يجزي عن أذان الصلاة، هذا أذان الإعلام فقط، وفقط الغاية منه إخبار الناس بشيء وهو دخول الوقت مثلا، أو بدخول السحر، أو بدخول الوقت مثلا ليتهيئوا، هذا ما له غاية أخرى. بس طبعا هي حتى أصل التقديم نحن مجتمعنا مو متعارف، لو واحد يأذن قد يوهم الناس بدخول الوقت، هذه الأمور تراعى. الآن في مجتمعنا في البحرين نحن ما متعارف ولا واحد ولا قبل بدقيقة يأذن أصلا، فإذا يأذن قبل بربع ساعة قد يستيقظ بعض الناس ويصلون بدون أن يلتفتوا إلى الساعة أصلا، فلا بد من مراعاة مثل هذه الأمور التي قد توجد إشكالات أخرى من جهة أخرى، إلا إذا تزورك في منطقة معينة أنه يقدم الأذان وبعد ربع ساعة يؤذن أذان ثاني مثلا، لا بأس، يصير أذانين، أذان للإيقاظ وأذان للصلاة مثلا، هنا لا بأس، ما يلزم منه أي محذور، لأن الناس تكون متعودة. هل
يعني
لمعنى إيقاظ الدواعي الأصلاء؟ ذلك داعي العقلاء إيقاظ النائمين وداعي العقلاء، العقلاء لا يعتبرونه سبب وداعي، ألا يدفع العقلاء للأذان؟ يدفعهم هذا داعي عقلائي، يعني العقلاء يعتبرونه داعي ويرتبون عليه الأثر، يعني يقومون بهذا الأمر. خب. الفصل الرابع يستحب في الأذان الطهارة من الحدث. يستحب في الأذان الطهارة من الحدث، يعني أن يكون على طهارة حدثية، والقيام أن يكون قائما، يفهم منه أنه بالملازمة أنه شنه؟ أنه لو أذن جالسا يصح، لو أذن بدون طهارة يصح، لو أذن يعني ثم توضأ وأتى صلى يضر؟ لا يضر، لأنه مستحب، كون الإنسان على طهارة حين الأذان مستحب، أليس كذلك؟ إذا لو أذن بدون طهارة أو من جلوس لا يضر، والاستقبال فلو أذن مستردرا من كل الايه. طبعا جمله من هي الشرائط محل خلاف من المستحبات، بعضهم يراها شرط من سر الاستقبال او ما شابه ذلك. على كل حال لا ينبغي ترفع انسان هذه الامور يعني والتهاون فيها. بل ان الاذان لا يشترط في صحه الاذان الاستقبال، يشترط في صحه الاذان القيام عند بعض الفقهاء لهم هذا القول. ويكره الكلام في اثنائه، في اثناء الاذان. قلنا ايضا يستحسن هو ان الكلام في اثناء الاذان لا يضر اذا لم يكن بقصد الجزئيه في الاذان، مو كذي؟ وكذلك الاقامه، وكذلك الإقامة في كل ما تقدم. صحيح أنه يستحب فيها الطهارة من الحدث، القيام، الاستقبال، ما شابه ذلك، بل الظاهر اشتراطها يعني اشتراط الإقامة بالطهارة والقيام، يعني أن الإقامة تشترط، يشترط الإقامة ماذا؟ الطهارة والقيام. وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم قد قامت الصلاة. يقول تشترط، تشترط يعني ماذا؟ يعني الإقامة لا تقع بدون طهارة، هذا وإلا إذا كان تقع الإقامة بدون طهارة ما صار شرط، بمجرد أن نقول شرط أنه لا بد من توفره في الإقامة، وإلا ما صار بعد شرط. لا يفرق الإقامة، مطلق الإقامة. كراهة القيام، كراهة الكلام بعد قول ذكر قامة الصلاة. بعضهم أشار مثل شيخ حسين الأصفر على ما تذكر بعد قول المؤذن بعد قول المقيم قد قامت الصلاة، ما يفهم منه اختصاص الحكم عنده بصلاة الجماعة على ما تذكر يعني. خب يكتب الحرمة شيخ حسين صحيح. وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم قد قامت الصلاة، هنا أيضا العبارة قد توحي بذلك باعتبار أن المقيم غيره، مو بعد قوله، على قول المقيم قد قامت الصلاة. إلا فيما يتعلق بالصلاة كقوله مثلا سووا صفوفكم وما شابه ذلك إذا كانوا لم ينتظموا مثلا. ويستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما. التسكين خب معناها ماذا؟ الوقف على الكلمة، لأن التسكين يلازم هذا الأمر. صحيح؟ خب في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحذر في الإقامة. التأني عن التطويل، تجويد الأذان، الإقامة فيها إسراع لا تتغير كثيرا فيها يعني. والحذر في الإقامة والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة توضحهما، تظهرهما. خب ووضع الإصبعين في الأذنين في الأذان هكذا. خب ومد الصوت فيه ورفعه، مد الصوت في الأذان يعني التطويل، ورفعه إذا كان المؤذن ذكرا، قيدها لأن الأنثى شنه، وإن كنا لا نقول بأن صوت المرأة عورة، لكن ماذا؟ بلا إشكال مما ينبغي يعني مما ينبغي للمرأة أن تتستر بكل الأنواع. لوحظ هذا من روح الشريعة، يعني بعض الأحكام روح الشريعة تأتي للبيت أن النساء لا يتكلمن مع الرجال أو لا يسمعن صوتهن للرجال مهما أمكن، فلا الإمكان أنه ما قد يسبب ولو على مستوى الاحتمال إثارة للشهوة ماذا نبتعد عنه. وإن كان مو على مستوى الحرمة، لا نتكلم على مستوى الحرمة ولا حتى المرأة تتمكن من إلقاء المحاضرة، ما جايين نقول يحرم على المرأة أن تلقي المحاضرة إذا كانت تلقي بدون أي آثار أخرى، تريد تلقي محاضرة على الرجال، ما قاعدين نقول إحنا حرام هذا الفعل بحد ذاته، لكن نقول بلا إشكال هذا الأمور مما لا ينبغي ماذا إذا لم تكن هناك ضرورة، مو هذا الفعل الذي يرتضيه الإسلام للمرأة ويرغب فيه الإسلام بالنسبة إلى المرأة ويرجح الإسلام لها. خير للمرأة أن لا ترى الرجال. طب ويستحب رفع الصوت ايضا في الاقامه الا انه دون الاذان، يعني اقل من الاذان، وغير ذلك مما هو مذكور في المفصلات. نادع العروه، هناك جمله من المستحبات ايضا مذكوره هناك. الفصل الخامس كراهه شنو؟ كراهه الكلام في اثناء الاذان والاقامه حسب الظاهر تشمل المؤذن وغيره إذا كان يؤذن إلى الجماعة. هذا مو وضع اصبعين، هذا ما عليه وضع اصبع، ما عليه، بس تبيها ما يوضعون. اذا المخلاف صافي يقال وضع للاخرى. على الاذن الواحد اصبعين؟ هنا وش معبر؟ في الاذنين. يعني هنا اصبع وهنا اصبع، ما اصبعين حاسبة. هذا ما يكفي حسب الظاهر، يعني اذا ما عنده ادخالا للاصبع، لان الادخال للاصبع ما مكيف له كيفية، عرفا يقال ادخال للاصبع. كانما وضع الاصبعين كانما يعني كما هذا قد يستخلص في الذهن انه لمزيد رفع للصوت عادة مو اكثر. شلون؟ هي اشتراط الإقامة لأنه الإقامة لا تكون إلا بطهارة، يعني لا تقيم إلا بطهارة، يعني لنقول أن الإقامة صح مو لا يجوز، يعني حرام لا تصح، لا أنت مو تريد تأتي بعبادة، عبادة فيها شروط، يشترط في هذه العبادة الإقامة شو اسمه؟ طهارة، لا الإقامة كاملة، الله أكبر إلى الأخير. الإقامة من الله أكبر مرتين، وأنت رايح بعد الإقامة خلال فصولها. خب، الفصل الخامس، من ترك الأذان والإقامة أو أحدهما عمدًا. شلون؟ طلعتكم؟ ايه طلعة واحدة هذه. على كل حال ينظر اليها بعدين، يمكن فيها سقط يعني، ها؟ نكون بعد فيها ترتيب الصفحات فيها نقص؟ على كل حال ينظر الى الطبع على ذلك. الفصل الخامس، من ترك الاذان والاقامه او احدهما عمدا متعمدا يعني حتى احرم للصلاه لم يجز له قطعها، قطع الصلاه واستئنافها على الاحوط لزوما. الاحوط وجوبا له في هذه الحاله انه بعد ان دخل في الصلاه ان لا يقطع الصلاه وياتي بالاذان والاقامه ويأتي بالصلاة بعد الأذان والإقامة. ليش؟ لأنه ترك الأذان والإقامة متعمدا. حسب الظاهر ربما يخصه بموارد، وإن كان الدليل الذي يدل على عدم جواز قطع الصلاة الذي لا يرتضي التأييد يشمل مثل هذا المورد. لماذا احتاط وجوبا لعدم جواز قطع الصلاة؟ لا أعرف. خب، وإذا تركهما أو ترك الإقامة فقط عن نسيان، فالأقرب استحباب الاستئناف له مطلقا. إذا تركهما يعني ترك الأذان والإقامة أو ترك الإقامة فقط، لن يشير إلى ما لحالة ما إذا ترك الأذان فقط نسيانا، مفهوم؟ لم يشير إليه، ويفهم من عدم الإشارة إليه هنا مو غفلة، واضح أنه مو غفلة، لأن السيد الخوي هنا قال لو تركهما، ما قال او ترك الاقامة في الوقوعي. خب، فكأنه ملتفت، واذا تركهما او ترك الاقامة فقط عن نسيان فالاقرب استحباب الاستئناف له مطلقا. استحباب الاستئناف له مطلقا، الاستئناف قلنا يعني ماذا الاستئناف؟ يعني الاعادة، يعني رفع اليد عن هذه الصلاة والاعادة من البداية. خب، واستحباب فالأقرب استحباب الاستئناف له مطلقا، يعني في أي مكان، في أي جزء من الصلاة، تذكر سواء تذكر وهو في الركوع، تذكر وهو في السجود، في الركعة الأولى، في الثانية، في الثالثة، يستحب له ماذا؟ ما لم ينتهي من صلاته. فالأقرب استحباب الاستئناف له مطلقا، ولكن يختلف مراتب هذا الاستحباب حسب اختلاف زمان التذكر وكونه قبل الدخول في القراءة أو بعده. إذا لم يدخل في القراءة فالاستحباب يكون أشد، كلما مشى في جزء ينخفض الاستحباب، كأنما حسب عبارة السيد السيستاني أن الاستحباب مقسم إلى درجات، كل ما كان في القسم الأول 14 درجات، في القسم الأول القطع أشد استحبابا من الجزء الثاني وهكذا. إذا دخل في الجزء العاشر أيضا يوجد استحباب لكن بدرجة أخف بكثير، يكون قرب التسليم مثلا تذكر، ولكن يختلف مراتب هذا الاستحباب حسب اختلاف زمان التذكر وكونه قبل الدخول في القراءة أو بعده، قبل الدخول في الركوع أو بعده ما لم يفرغ من الصلاة، وعليه فالاستئناف في كل سادسة أفضل من لاحقه. صار المطلب واضح لكم؟ خب، إيقاظ وتذكير. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وروي عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما في أخبار كثيرة أنه لا يحسب للعبد من صلاته إلا ما يقبل، إلا ما يقبل عليه منها. هنا لا بد للإنسان من أن يتذكر أنه ماذا؟ أنه يوميا يرعى 5 مرات لملاقاة الكامل المطلق في هذا الوجود. أنت إذا دعيت إلى ملاقاة ملك دولتك أو حاكم دولتك أو أحد المراجع، ماذا تفعل؟ أول شيء تتجمل، تتهيئ، تلبس أحسن الثياب، مو كذي؟ هذا أقل شيء بتسوي، أنك ستعدل هندامك، تتنشط، تضرب المسواك اللي هو الفرشاة والمعجون مثلا، مو كذي؟ هذا أقل شيء بتسويه يعني، تاخذ الحمام سباحة، مو كذي؟ أنت بتروح راس الملك، بتروح هكذا. عادة الإنسان يلبس أحسن الثياب، يتنظف، ما يروح بوصفه، ما يروح بثياب داخلية باصطلاحنا، عليه لابس مثلا سروال قصير أو حتى حاف مثلا وفانيلة. هذا الأمر لا يذهب إلى الحاكم لابسا هذا الثياب، إلى السلطان لابسا هذا الثياب، صحيح؟ وأيضا إذا ذهب لا يكون هدفه الإسراع في هذا اللقاء والخروج بسرعة أيضا، بل يريد أن يستفيد أقصى استفادة ممكنة من هذا اللقاء. إذا أنت عندك مجموعة من المطالب عند هذا السلطان رايح أرضها كلها وتطرح في واحد وتوصل له، صحيح؟ المهم أن هذا فخر لك أن تلاقي السلطان إذا كان سلطانا عادلا، صحيح؟ مثلي تسترعى الآن لملاقاة أحد المراجع أو السيد الخائر. فهذا الأمر نحن يوميا لو كنا نستشعر أننا نلاقي الله عز وجل في كل صلاة مقابل الله عز وجل، غاية الأمر لا نخرج إلى مكان محدود، نفس المكان الذي نصلي فيه ينعقد المجلس فيه، لأن الله لا يتحيز بمكان، صحيح؟ هل نذهب بثياب رثة أو نلبس أحسن الثياب؟ نتعطى؟ هذه الأمور عدم الاعتناء بها ناتج عن ماذا؟ عن عدم استشعارنا لخطورة وأهمية هذا اللقاء. لو كنا نستشعر أهمية وخطورة هذا اللقاء لرتبنا كل الآثار الأخرى عليه. عندما يقال لا تلتفت، سيأتي إن شاء الله أن الالتفات إلى حد القبلة يمينا ويسارا إذا كان يسير جدا لا يضر، واضح؟ إذا كان يسير جدا لا يضر، لكن هل ترونه مناسبا وأنت تقابل الكامل المطلق أن تلتفت إلى غيره مما يعتريه النص؟ ملتفين كل هذه الأمور، كل هذه المطروحات التي ستأتي لو لا نحتاج إلى ذكرها لو كنا ملتفتين ومستشعرين لوجود الله عز وجل في حال الصلاة. مع الأسف أني قد لكم لا أستشعر هذه الحالة، أتمنى أن أوفق لاستشعارها. خب، وروي عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما في أخبار كثيرة أنه لا يحسب للعبد من صلاته إلا ما يقبل عليه منها. الصلاة صحيحة، لا نقول له أعد الصلاة، لكن شنه؟ الصحة شيء والقبول شيء آخر. شلون؟ تشفع له تقصد؟ لا يؤثم بعدم الإتيان بالصلاة. إذا أتى بالأفعال ولم يكن قد ارتكب المحرمات، نعم ما في معنى، لكن عندنا وارد أن نفس الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أي صلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ الصلاة التي أدخل فيها وأنا أطالع الساعة لكي أعرف أني لا أطيل أكثر من 3 دقائق أو دقيقتين، متفقين؟ أو الصلاة التي أدخل إليها وأنا أتمنى أن أطيل فيها قدر الإمكان لولا المشاغل الأخرى مثلا، الصلاة التي أدخل فيها برغبة، أو الصلاة التي أعتبرها فرضا يجب التخلص منه والاستراحة منه هما وانزاح. هذه الصلاة التي تستشعر بوجود الله فيها في كل لحظة 5 مرات تصلي، وعندنا نحن باعتبار الجمع تصير 3 أوقات في اليوم، أنت ما يمديك تنسى وجود الله إذا كنت تستشعر وجود الله في كل وقت صلاة، ويعني تتمحن في ألفاظ الصلاة. مستحيل أن تنسى وجود الله في حياتك، وبالتالي هنا يحصل الأثر في ماذا؟ وهنا يحصل الأثر في أن هذه الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر. أن تماما أن المؤمن إذا كان يشعر أن الله عز وجل يراه لا يعصيه. تعصي الله وأنت تعتقد أنه يراك؟ أنت الآن تقود السيارة، المرور أمام الإشارة الضوئية، تعبرها وهي حمراء، شوف الرجل المرور واقف، رجل المرور الشرطي، هذا الشرطي المرور واقف، تعبر الإشارة حمراء؟ ما تعبر. نفس الكلام، ليش؟ لأنه تعتقد أن المرور يراك. هنا أيضا نقول تعتقد أن الله يراك، يستحيل أن تعصيه إذا كنت تستشعر هذه الحالة، وإذا عصيت في هذه الحالة هذا تجر عظيم على الله عز وجل. ولهذا يحمل ما دل على أن المؤمن لا يزني وهو مؤمن، بل في هذه الحالة كأنما يسلم الإيمان منه ولو لحظة معه، هل تعبط عبر الروايات، وكأنه إشارة إلى استشعار وجود الله عز وجل، لا أصل اعتقاد بوجوده، ولا أصل اعتقاد بوجوده يبقى، لكن استشعار وجوده. على كل حال، وأنه لا يقدمن أحدكم على الصلاة متكاتلا ولا ناعسا ولا يفكرن في نفسه ويقبل بقلبه على ربه، ولا يشغله بأمر الدنيا، لا يشغل قلبه بأمر الدنيا. وأن الصلاة أيضا ورد أن الصلاة وسادة على الله تعالى، وكأنك تفد على الله، الوحد يعني الزائر تزور الله عز وجل، مثلي تفد عليه. وأن العبد قائم فيها بين يدي الله تعالى، وكأن الله عز وجل من باب التشبيه لا من باب هذا، وإلا أشرنا كثيرا إلى أن الله عز وجل لا ليس بجسم ليتحيل أساسا، ولكن استشعر هو كأنك أمام الملك الكامل المطلق، جالس وأنت الآن تخاطبه، تناجيه، تسجد له، ترفع له. هذه الحالة تربي في نفسك أمور، فينبغي أن يكون قائما مقام العبد الذليل الراغب الراهب الخائف الراجي المسكين المتضرع، وأن يصلي صلاة مودعا يرى أن لا يعود إليها أبدا. أنت إذا تزور شخص آخر زيارة وأنت تحب هذا الشخص، تنهي هذه الصلاة بسرعة وتنهي هذه الزيارة بسرعة؟ لا يحل. أنت تودع، تصيل في التوديع، يقول استشعر دائما أن هذه آخر صلاة، وأنت تنتهي من الصلاة ويخوض روحك من الموت. فماذا؟ ففي هذه الحالة تطيل في صلاتك، تنادي ربك، يقول أن لا يعود إليها أبدا. وكان علي بن الحسين عليه السلام إذا قامت الصلاة كأنه ساق شجرة لا يتحرك منه إلا ما حركت الريح من أبناء، ولكم في رسول الله أسوة، من طبقها على الرسول صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطاهرين أيضا، أنه التأتي بهم، لا بد أن التأتي بهم. وكان أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام في الباقر والصارق إذا قاما إلى الصلاة تغيرت ألوانهما. ليش تتغير ألوانهما؟ لأنهما يشعران بمن يقفان أمام من. أنت إذا تشعر بحالة من الرغبة والرهبة من هذا الشخص الذي أنت أمامه يصفر لونك من خوفه، مجدي؟ مرة حمرة ومرة صفرة، وكأنهما يناجيان شيئا يريانه، وكأنهما يريان الله عز وجل، وفعلا هما يريان الله، لأن الله وإن لم يكن جسم لكن يريان عظمة الله عز وجل، فيريان الله في عظمته. وينبغي أن يكون صادقا في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يكون عابدا لهواه، وإلا لن يكون صادقا. أنت تعبد هواء، كيف تعبد الهواء؟ تسجد للهواء؟ نعم، إذا أطعت هواء فأنت تجدت له، متفهم؟ إذا أطعت هواء فقد تجدت له. ولا مستعينا بغير مولاه. وينبغي إذا أراد الصلاة أو غيرها من الطاعات أن يستغفر الله تعالى ويندم على ما فرط في جنب الله. ليش؟ ليكون معدولا في عداد المتقين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يتقبل الله من المتقين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المبحث الثاني فيما يجب في الصلاة وهو 11، النية وتكبيرة الإحرام والقيام والقراءة والذكر. هنا يذكرها فقرة فقط مو أكثر، أنا ما أوقف أشرحها ليش؟ لأن هذه فقرة وسيأتي التعرض لكل واحد منها. والذكر والركوع والسجود والتشهد والتسليم والترتيب والموالاة. ما ذكر بأكمله باستثناء الترتيب والموالاة أجزاء للصلاة، أما الترتيب والموالاة فهي شرائط للصلاة، ويسجل في الصلاة لكن ليست على نحو الجزئية بل على نحو الشرطية في الصلاة. يشترط في الصلاة الترتيب، يشترط في الصلاة الموالاة، وإلا نفس الموالاة ليست بجزئين. والأركان وهي التي تبصر الصلاة بنقيصتها عمدا وسهوا. الأركان كم؟ 5. هذه الأركان هي النية والتكبير، يعني تكبير الإحرام، والقيام والركوع والسجود. والبقية أجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقصها سهوا. حتى والبقية أجزاء، قلنا مو كل البقية المذكورة خذ أجزاء، بل بعضها شرائط مثل الترتيب والموالاة، فإن الترتيب والموالاة ليست أجزاء بل شرائط تعبر عنها هذا أجزاء تغليبا. هذا والبقية أجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقصها تهوان. طب هل تبطل بزيادتها؟ وفي بطلانها بالزيادة تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. هذا في صلاة الفريضة في حال الاختيار، وتأتي سقوط بعض المذكورات إلى البدل أو لا إلى البدل. شلون إلى البدل؟ يعني إلى عوض، يعني مثلا يسقط مثلا القراءة إلى شيء آخر في حال الاضطرار تماما ولم يتمكن من القراءة أصلا لكذا مثلا، تأتي التعرض له. والله أحيانا يسقط الشيء لا إلى بدل، ما إله بدل. وسيأتي سقوط بعض المذكورات إلى البدل أو لا إلى البدل في حال الاضطرار، كما سيأتي حكم الصلاة النافلة في مطاوي الفصول الآتية، وهي مطاوي يعني في أثناء في ظن في شلون إذا طويت السجادة يقولون في مطاوي السجادة، يعني في ضمن اللفات توجد أشياء ثمينة. هنا أيضا في مطاوي البحث، يعني في ضمن البحث والبحوث التي ستأتي توجد بعض النقاط المتعلقة بصلاة النافلة سيتم الإشارة إليها في ضمنها. يعني لن يأخذ فصول خاصة لصلاة الفريضة وفصول خاصة لصلاة النافلة، ليش؟ لأن أغلب الأمور مشتركة بين الفريضة والنافلة إلا بعض الأمور التي سيتعرض لها في الضمن. الفصل الأول في النية، قال 11 مو النية وتكبيرة الإحرام. الكلام في النية، وقد تقدم في الوضوء أن النية هي القصد إلى الفعل، نفس أن تكون قاصدا للصلاة. أنا فقط أريد أن أوضح توضيح أشرت له في الوضوء، الكثير يتعقدون من أمر النية في الصلاة، في الصوم، في الوضوء، في الغسل، وهذا التعقيد يدل على عدم الفقاهة. وإلا أي إنسان عنده غرة من الفقه سواء كان عامي أو معمم، واضح؟ أي مستوى بسيط من الفقه يعرف أن النية هي القاصد لا شيء آخر. فجسون النية هي القاصد. من يقول لك هل نويت؟ نعم أنا قصدت، يعني أنا أتيت بهذه الصلاة قاصدا أنها صلاة، مو قاصد أنها مثلا تمثيلية مسرحية. ألا تفرقون بين من يصلي في مسرحية ليري الناس تمثيلية وبين من يصلي صلاة بقصد التقرب إلى الله؟ هذه هي النية. واحد يوقف إليه ساعة يرفع يده وينزلها لا يعرف ماذا يفعل، هذا يدل على أنه على مرض أو على عدم شنه تفقه. لذلك أحذر الإخوة أنه إذا لا سمح الله أحد الأشخاص، أنا لا أعرف إذا الله لا أعرف أحد الحاضرين عندك يعني، لكن أقول إذا كان أحد الموجودين أو من تعرفونه نبذبوه أن النيلات ليست بشيء. لذلك أصلا في الروايات ما عندنا الكثير يعني أكثر من إشارة أنه لا بد من النية، ما عندنا التعقيدات اللي الحين عندنا عند عامة الناس، وأن النية حلقت صعبة، أنا ما أعرف أجيب النية ويتلفظ كذا لو كذا، نقصد الشيء لا شيء آخر. أساسا لو صلب منك أن تصلي بدون نية لكان عسيرا. تقدر تصلي بدون نية يعني تغفل؟ أقول لك اغفل ثم صلي. شيخة انت احنا بتصلي صلاة الظهر والتحديد الفرجة شيخنا، يعني احنا بعض الاحيان فقط تكون ملتفت الى ان هذه الصلاة صلاة الظهر. الله اكبر، انت ليش تصلي؟ تقول لله عز وجل اذا القربة موجودة في الظن، كل شيء موجود في الظن، واضح؟ فلا تعتبرون النية معقدة ولا اي شيء. وهنا أصال كثيرة في النية، على كل حال لا بأس. وقد تقدم في الوضوء أن النية هي القصد إلى الفعل متعبدا به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية، بأن يقصد أن يأتي به لله عز وجل لا لشخص آخر، يعني لا يكون القصد هو الرياء مثلا. إضافة تذللية يعني يتذلل إلى الله عز وجل بهذه الصلاة، يعني لا يأتي بهذه الصلاة إلى الله وهو في حال تكبر أو في حال عجب. فيكفي أن يكون الباعث، شوف، فيكفي أن يكون الباعث إليه، الأمر الذي يبعثه إلى هذه الصلاة، الباعث إليه لإتيان الصلاة أمر الله تعالى. واضح المسألة؟ ولا يعتبر، يعني لا يشترط التلفظ بها. حرام تلفظ؟ لا، تلفظ مو حرام، بس مو شرط أساسا، لأن النية هي القاصد. لو تلفظ ولم تقصد ما ثمانه، النية تتقوم بالقاصد. فلو تلفظ بدون أن أقصد هذا لا يقال أني نويت، بل لابد من أن أقصد، أن يعني أكون مريد. أنت الآن تتحرك، التفت وياي إذا شخص يستراح يمشي، بس هو مو قاصد يروح إلى ذات المكان، بس يمشي بدون قاصد، مو هذا بدون نية. أما إذا أنت تطلع من بيتكم أو من المدرسة من حضرة الإمام الخميني تريد أن تأتي إلى المدرسة المهدية، أنت قاصد أو مو قاصد؟ قاصد، يعني أنت ناوي، يعني أنت ناوي. خب، ولا يعتبر التلفظ ولا إحصار صورة العمل تفصيلا عند القصد إليه. شلون يعني إحصار صورة العمل؟ البعض يأتي ويتصور أجزاء الصلاة و كل حيثيات الصلاة ثم يقصد أأتي بهذه الصلاة ويمررها، يعني البعض يقول هكذا أنا أمررها، أكثر من واحد يقول لي أمررها مثل النيجاتيف، شريط النيجاتيف أمررها في مخي كذي، هذا لا يشترط. صلح الحيثيات هي مشروطة، فقط تقصد صلاة الظهر الله أكبر. ولا إخصار صورة العمل تفصيلا عند القصد إليه، ولا نية الوجوب ولا الناد، تقصد أن هذه الصلاة واجبة ومستحبة، هي أساسا صلاة الظهر واجبة، لا يشترط أن تقصد أنها واجبة أو مستحبة. ولا تمييز الواجبات من الأجزاء عن مستحباتها، فلو أن إنسان كان يصلي فترة ولا يعرف الواجبات من المستحبات، يعتقد أن التكبير بين السجود بعد السجود وقبل السجود واجب. كثير من الناس في البحرين وفي البلد في القطيف عندكم وفي الأحساء ما يعتقدون أن التكبير هذا واجب، طب هذا ما يضر في صحة الصلاة، معرفة الواجبات والمستحبات هي دخيلة في صحة الصلاة، يكفي أن يعرف أن هذه الصلاة بكيفيتها هذه تشتمل على الواجبات والمستحبات كافي. أما أيها هو الواجب أيها هو المستحب، أنت كنت تصلي فترة معتقدا أن الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله في ضمن الركوع والسجود واجب، تبين الآن أنه مو واجب مثلا، مو هذا لا يضر بصحة الصلاة. ولا تمييز الواجبات من الأجزاء عن مستحباتها، يعني عن الأجزاء المستحبة، ولا غير ذلك من الصفات والغايات، بل يكفي الإرادة الإجمالية المنبعثة عن أمر الله تعالى. أنا ما قصدت أن هذا واجب، شوف أنا لو أجي إلى الشيء وأقول هذا واجب وهو في الواقع مو واجب وأنا أعرف أنه مو واجب فهذا تشريع. أما لو كنت أعتقد أنه واجب وأتيت به باعتقادي أنه واجب ثم تبين أنه ليس بواجب هذا ليس بتشريع.
المسألة الأولى
إذا جاء جاهل هذا ليس بتشريع، التشريع التشريع هو أن يقصد أن يشرع شيء. هذا إذا شيخنا هذا يؤثم، متى يؤثم؟ إذا كان عالم بعدم جواز الوضوء بعد غسل الجنابة فيكون مشرعا. أما إذا كان لا يعرف ما لقيت الناس في المجتمع يغتسلون ثم يتوضعون جهلا، هذا صحيح مشتبه لكن هذا لا يقال أنه مشرع. وين اقرأها وشو يجب على المكلف؟
المعلم
المكلف من الإنسان يكون بين الحوادث والمعاملات والسائر أفعال وتروك المقلد أو المستغفر إلا أن يحفظها لأنه لا يلزم أن يأخذ من قلب لحكم الإنسان والمحوادث. بلى. يعني ما يجب بعد الدرس أوضح هذا أبدا ما يوجد أي تنافي بين ما أذكره هنا وبين ما ذكره هناك أبدا، عينه هو بعينه، بعد الدرس أوضح ذلك. الآن انتهبت من المسألة على أساس قال كسائر الأفعال الاختيارية، بل يكفي الإرادة الإجمالية المنبعثة عن أمر الله تعالى المؤثرة في وجود الفعل كسائر الأفعال الاختيارية، هذه الإرادة التي تؤثر فتوجد الفعل كسائر الأفعال الاختيارية الصادرة عن المختار في مقابل الساهي والغافل، فإن الساهي والغافل قد يصدر الفعل منه لكن بدون إرادة. النية هي هذه وجود هذه الإرادة، هذا القصد الذي يبعثني نحو الإتيان بهذا الفعل في مقابل من أتى بالصلاة غافلا داير عليه الدنيا ما يدري الدنيا وقصد قال الله أكبر وواصل صلاته ما هو ملتفت أنه يصلي ماذا، هذا لم يأتي بالنية. صار واضح المقصود؟ بعد مثلا 569 يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.